بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام كان في إمكان إثبات حجية الظواهر مطلقا، يعني الظواهر التي هي ظواهر عادية عرفية ليست مبنية على التدقيقات وأعمال العنايات وإلغاء الخصوصيات، وبين ظواهر من نوع آخر تبتني على مثل ذلك، طبعا مع الالتفات إلى أن كل منهما ظاهر، يعني هذا كنا نفرغ منه أن كل منهما ظهور. غاية الأمر أن الظهور تارة يكون واضح ما يحتاج إلى أعمال عناية وتدقيق، وأخرى يكون محتاج إلى ذلك. بعبارة أخرى أن هاي النكات التي تظهر كون هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى، هذه الكلام لا يلتفت إليها عادة معظم الناس، لكن بعد أن ينبهوا على ذلك فسوف يصدقون بأن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى. كلامنا فيها هكذا ظهورات، هل يمكن إثبات حجيتها؟ حجيتها استدلالا بالسيرة أو لا يمكن ذلك؟ الكلام في هذا كان، ومن هنا قيل بأنه لا يمكن إثباته بالسيرة. لماذا؟ لأن السيرة منعقدة على العمل بالظواهر العادية، منعقدة على العمل بالظواهر العادية. ما هي مثل هذه الظواهر؟ فلا وضوح في أن السيرة منعقدة على العمل بها. هذا كان الإشكال، كانت هناك أجوبة عن هذا الإشكال تقدم سابقا. الآن انتهينا إلى الجواب الرابع عن هذا الإشكال، وحاصل هذا الجواب هو أنه يمكن الاستدلال على حجية الظواهر حتى ما كان من هذا القبيل، يعني حتى الظواهر التي تحتاج إلى أعمال عناية وإلغاء خصوصية وأمثال ذلك. يمكن الاستدلال على حجيتها بماذا؟ ببعض الروايات الظاهرة في أن الإمام عليه السلام احتج بظواهر من هذا القبيل على بعض الأحكام الشرعية، بظواهر من هذا القبيل مو بالظهورات العادية، لا، احتج بظهورات تحتاج إلى أعمال عناية، تحتاج إلى نوع من التدقيق، احتج بها على بعض الأحكام الشرعية، وهذا وارد في عديد من الروايات لا بد من ذكرها، خصوصا في القرآن الكريم. يعني يستدل الإمام بظهور آية قرآنية على حكم شرعي، وهذا ما به ظهور عادي بحيث لا يحتاج إلى أعمال عناية، لا، ظهور يحتاج إلى أعمال ماذا؟ عناية. مع ذلك يحتج به الإمام عليه السلام على الحكم الشرعي، مما يفهم منه ماذا؟ أن مثل هذه الظهورات أيضا تكون شنو؟ حجة، كما هو الحال في القسم الأول من الظهورات. مثلا هذه رواية عبد الأعلى مولى آل سام معروفة، يقول لأنه عثرت فانقطع ظفري فجعلت عليه مرارا، فيسأل بالوضوء شي يسوي، كيف يمسح على قدمه بعد أن جعل على ظفره شنو؟ مرارا. الإمام عليه السلام أمره بالمسح على المرارة، قال امسح عليه، امسح على المرارة، امسح عليه، واستدل بذلك على ذلك بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح على، يعني استدل، ذكر الآية: ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه، يعني امسح علينا على المرارة، يعني امسح على العظم مباشرة، وإنما يمسح على الحاجب الموضوع اليمن على العضو، مستدلا على ذلك بأن الله ما جعل في الدين من حرج امسح عليه. واضح أن دلالة الآية على جواز المسح على المرارة وسقوط ما هو المعتبر في الوضوء من الشنو من مباشرة الماسح للممسوح، هذا يسقط، المباشرة تسقط، فيجوز المسح اليمن على المرارة. استدلال بالآية يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى أعمال عناية. ليس الآية ظاهرة في ماذا؟ في جواز المسح على شنو؟ على المرارة. ما جاء عليكم في الدين من حرج يسقط اعتبار المسح، يعني يسقط المسح، المسح هذا يسقط، ما يقدر، لأنه لا يستطيع أن يمسح مباشرة على العضو لوجود هذا الشيء الموجود عنده. فما جعل عليكم في الدين من حرج يقتضي ابتداء يقتضي سقوط هذا الشيء المعتبر فيه، يسقط. فإذا قلنا أن هذا دخيل في الوضوح إن يسقط عنه الوضوح فينتقل إلى شيء آخر، لكن استفادة أنه جواز المسح على المرارة وسقوط اعتبار المباشرة هذا يحتاج إلى ماذا؟ أعمال عناية، وليس لذلك الظهور الواضح الذي يفهمه كل أحد، وإنما لا بد من ماذا؟ لا بد من أعمال عناية، لأن لا يمكن أن نستفيد وجوب المسح من قوله تعالى ما جعل عليكم شنو في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج يقتضي نفي وجوب المسح مع المباشرة، لأن هذا فيه حرج، المسح بالمباشرة فيه حرج، والآية تقول ما جعل عليكم الدين هذا فينتفي هذا. أما إثبات أنه يمسح على المرارة هذا يحتاج إلى عناية، والعناية اللي تبدأ هنا بأنه يعتبر عرفا المسح على المرارة هذا ميسور من المسح ماذا؟ على العضو، من المسح على العضو، كأنه يفهم أن المسح على العضو مباشرة هو المطلوب فيه شيئان، أصل المسح وشنو؟ والمباشرة. الحرج يسقط المباشرة، أصل المسح يبقى شنو؟ على حاله، فيجب عليه المسح بلا مباشرة، يعني شنو؟ يعني يمسح على المرارة، فيكون المسح على المرارة ميسور بالنسبة إلى ماذا؟ إلى وجوب المسح في باب الوضوء، ميسور منه، لا يسقط الميسور بماذا؟ بالمعسور. هذا معسور، هذا المسح ما يسقط، ما في داعي، ويجب عليه المس أولا وأن يكون مع المباشرة، هذا معسور أن يكون مع المباشرة، الميسور لا يسقط بماذا؟ لا يسقط بالمعسور، فيجب عليه المس بلا اعتبار المباشرة، وهذا معناه وجوب المس على المرارة. عناية، ظهور عنائي، ظهور يحتاج إلى التدقيق، إلى بذل عنايات، ليس بذلك الواضح لكل أحد. مع ذلك الإمام عليه السلام استدل بالآية الشريفة وبظهور الآية الشريفة على ماذا؟ على هذا الشيء، وهو جواز المسح أو وجوب المسح على المرارة، مع أن هذا الظهور لا يدخل في القسم الأول وإنما يدخل في القسم الثاني. وظاهر أن الرواية معتبرة على ما تخطى وتعد الأعلى مولى السام. رواية أخرى وهي صحيحة لزرارة موجودة في باب، هذه الرواية موجودة في باب 29 من أبواب الوضوء، هذه الرواية الثانية موجودة في الباب 23 من أبواب الوضوء، في مسح الرأس. الزرارة يسأل الإمام، معروفة هذه الرواية، من أين علمت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ ليش ببعض الرأس يكفي المسح على بعض الرأس بعض الرجلين؟ من أين علمت أن ببعض الرأس؟ فالإمام عليه السلام يا زرارة قاله رسول الله ونزل به الكتاب، فحينما قال برؤوسكم علمنا أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، وامسحوا برؤوسكم، يقول افتهمت بأن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، أي الباء الداخل على رؤوسكم، يفهم منها هذا. شلون هاي احنا قارين بالهذا أن من للتبعير، الباء مو للتبعير، الباء ليست للتبعير، الباء للإلصاق، يعبرون عنها للإلصاق. فشلون افتهمنا من الباء اللي هي للإلصاق جواز المسح على ماذا؟ على بعض الرأس. هذا أيضا لا يدخل، هذا الظهور لا يدخل في القسم الأول، وإنما يدخل في القسم الثاني باعتبار نكتة، باعتبار عناية، ولو كانت هذه العناية هي من الباء الدالة على الساق، على الإلساق، أي الساق المسحي بالرأس. كان هذا يشعر ماذا أو يدل على ماذا؟ على مسألة التخفيف في ماذا؟ في المسح، بمعنى أن هذا المسح يكفي فيه مجرد إلساق الشسم اليد بماذا؟ بالرأس. وامسحوا برؤوسكم، الإلساق كافي، أو الإلساق يلازمه ماذا؟ الاكتفاء بمسح بعض شنو؟ بعض الرأس. يقول إلساق كافي، إلساق المسح بالرأس كما هو مفاد الباء لغة، هذا معناه أنه يكفي المسح على ببعض ماذا؟ أنه يتحقق به الإلساق الواجب في الآية. يقول هذا يفهم من هذه الآية، من المكان الباء يفهم ماذا؟ جواز المسح ببعض الرأس. هذا هم ظهور، مو كل شيء واضح، يحتاج إلى نوع من التدقيق والعناية. والإمام عليه السلام استدل بالآية الشريفة على جواز المسح ببعض الرأس. رواية عبد الله بن سنان باب 23 أبواب القراءة، قال قلت هل على الإمام إسماع من يكون خلفه وإن كثروا؟ جماعة شبيرة، هل يجب عليه أن يسمع جميع المأمومين وإن كثروا؟ فقال ليقرأ قراءة وسطا. قال تعالى، الإمام عليه السلام يستشفي، قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فاستدل بالآية على أن الإمام يقرأ قراءة وسطا، وسطا. مقصود بالقراءة الوسط شنو التي أمر بها الإمام؟ يعني جهرية وسط، مو يصيح على صوته ولا يسوي أخفال، جهر وسط. هذا شلون يفهم من الآية الشريفة؟ لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ماكو فد حد وسط بين الجهر والشنو والأخفال. يعني القراءة إما أن تكون جهرية أو تكون شنو؟ أخفاتية، حد وسط ماكو. كل إذا أظهر جوهر الصوت صار جهرية، إذا ما أظهر جوهر الصوت يكون شنو؟ أخفاتي. فالصلاة الوسط اللي يفهموا منها بأن المقصود بها هي الجهرية الوسط، يعني الجهرية التي ليست هي بصوت شنو؟ مرتفع. هاي لا تفهم من الآية، هذه لا تفهم من هذا، من الآية الشريفة، ولا بد أن تفهم بعنايات. من قبيل أن يفهم من الآية بأنه هو أن الآية تريد أن تنهى عن المراتب الشديدة لكل من الجهر والإخفاء، لا جهر بمرتبته الشديدة ولا أثفان في مرتبته شنو شديدة أيضا، وإنما يقرأ حدا وسطا شنو بينهما، فيعمل على هاي القراءة الجهرية لكن شنو بالنحو المتعارف من دون أن يرفع بها صوته. وإلا ما تفهم من نفس الآية، لأن الآية ليس في بين الجهر والإخفاء حد وسط، لا بد من عناية من هذا القبيل. معتبرة معاوية بن عمار في الباب 12 كفارات الصيد في الحج عن طائر أهلي دخل الحرم حيا فقال لا يمس، لأن الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا، ومن دخله يعني الحرم ومن دخله كان آمنا. والآية بحسب مدلولها اللغوي ما فيها دلالة على أن حتى الطير إذا دخل يكون آمن. من نقول من 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 دخله؟ من للعاقل؟ من دخله كان آمنا، ما تشمل الطير. لكن الإمام عليه السلام استدل بالآية على ماذا؟ على أن الطير إذا دخل الحرم يكون شنو؟ يجري عليه ما يجري على الإنسان إذا دخل الحرم، من حيث أنه يكون ماذا؟ يكون آمن. وهذا ما يفهم من الآية، لا بد أن بعناية من قبيل أنه يفهم بأنه أن حرمة الحرم تقتضي هذا، مو أن تختص ذلك الأمن لمن دخله يختص بماذا؟ بخصوص الإنسان، نعممه نلغي الخصوصية، نعممه علما حتى للحيوان، لأن هذا هو مقتضى ماذا؟ حرمة الحرم. مقتضى حرمة الحرم أن لا يعتدى على كل من دخله سواء كان إنسانا أو كان شنو حيوانا، هذا فد عناية، إلغاء الخصوصية، التعدي من مورد النص إلى ماذا؟ إلى غيره. فلا يكون ظهور الآية في أن الطير إذا دخل الحرم يكون آمنا لا يكون ظهورا واضحا عرفيا يفهمه كل أحد، وإنما هو ظهور مبني على أعمال عناية، فيدخل في القسم الثاني. ومع ذلك الإمام عليه السلام استدل به لإثبات حكم شرعي مع كونه يدخل في الظهور من القسم الثاني. يعني بعبارة أخرى يرد أقول بأن الإمام عليه السلام يفهم من الآية أن هذا الحكم المذكور فيها ليس لخصوصية في الداخل، ما له خصوصية الداخل أن يكون إنسان أو يكون شنو غير إنسان، وإن خصوصية من للحرام، حرمة الحرام، احترام الحرام، خصوصية للحرام، فإن لا يفرق بين أن يكون الداخل إنسانا أو يكون شنو غير، لأنه المعتدي على من دخل هو يهتك حرمة الحرام سواء اعتدى على إنسان أو اعتدى على ماذا على طريق. معتبرة محمد بن مسلم الموجودة في الباب 18 ما يحرم بالمصارة في كتاب النكاح عن الرجل كانت له جارية، يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل كانت له جارية فأعتقت وتزوجت فولدت، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟ مولى الجارية الأول أن يتزوج ابنة هاي الجارية بعد أن اعتقت وتزوجت وولدت وصارت عندها بنت، أن يتزوج ابنتها؟ قال لا، هي حرام، حرام عليه، وهي ابنته، والحرة والمملوكة في هذا سواء. ثم قرأ هذه الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، فاعتبر شنو؟ اعتبر ربيبة،
اعتبرها ربيبة. الربيبة من ثانية بنت الزوجة، مو بنت الزوجة من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، بنت الزوجة على كلها، ومقيدة بأن تكون شنو في حجوركم. فألغى خصوصية بنت الزوجة وتعدى علما إلى بنت شنو، بنت الأمة، بنت الجارية، بنت الجارية. وبنت الجارية ولدت شنو بعد فراقها من ماذا، من المولى، مو وهو وهي جارية لمولاه وهي ولدت، لا، بعد فراقها تزوجت فولدت، أكو تعدي يعني. فهي ليست في حجر الزوج بأي معنى من المعاني، هي ليست شنو في حجر الزوج، بينما الآية تقول التي في حجوركم. فهذا كله تعدي، تعدي مع الإمام استدل بالآية على ماذا، على حرمة بنت الجارية التي كانت جارية لشخص ثم اعتقت وتزوجت وصارت عندها بنت، وتحرم على ماذا، على مولى الجارية السابق. هذا مستدلال بالآية، مع أن الآية ليس ظاهرة في هذا المعنى ذاك الظهور الواضح الذي يفهمه كل أحد. رواية عمر بن يزيد باب 14 باب بقية الكفارات في باب الصوم وفي كتاب الكفارات. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم في الحج، ما لا ينبغي للمحرم، إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة، كفارة شنو؟ صيام ثلاثة أيام. فمن عرض له أذى، ما قال أذى في رأسه، الآية تقول أذى في رأسه. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، الإمام عليه السلام في أنه بيّن هذا، قال: فمن عرض له أذى أو وجع، الإمام عليه السلام يقول، بينما الآية شو تقول؟ فمن كان منكم شنو مريضا، أكو فرق بين الوجع وبين المريض، الإمام قال وجع. فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم فصيام ثلاثة أيام. بعض روان الإمام قاعد يستنبط هذا الحكم من الآية، من قرأ الآية ثم فسرها بهذا التفسير، فإذا يستنبط هذا الحكم من الآية الشريفة، مع أنه الآية مهج، الآية تقول أذى من رأسه، تقول مرض ما تقول وجع، يعني تصرف في هذا، يعني ذكر مطلق الأذى ما قال من رأسه، فمن عرض له أذى عام هذا مطلق، من رأسه أو من غير رأسه. ومن كان به وجع، مو إلا مريض يصير، من به وجع، هذا هو حكمه. هذا ظهور لا يفهم من ماذا، من نفس الآية بشكل واضح، وإنما لابد يتوقف على إلغاء خصوصية المرض فيتعدى إلى مطلق الوجع، وإلغاء خصوصية أن يكون الأذى شنو من رأسه فيتعدى إلى مطلق شنو، مطلق الأذى. وبناء على استفادة هذا الحكم من الآية، هذا ليس تنسك بالظهور المتعارف الحادي العرفي الذي يفهمه كل أحد. أكو شيء آخر همات في الآية، وهو أنه الآية الشريفة تقول
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية واردة في حلق الرأس، مو أنه يعذر هذا المحرم من حلق رأسه إذا كان به أذى من رأسه، كان مريض أو به أذى شنو من رأسه، فيجوز له أن يحلق شنو، أن لا يحلق رأسه. هذه الآية واردة في هذا، الإمام ما ذكر هذا، قال فتعاطى ما لا شنو قرناها لها، فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، ولا يخلي رأسه لا يحلق رأسه، لا كل ما لا ينبغي للمحرم أن يأتي به هذا حكمه، فتعدى مين من حلق الرأس إلى غيره مما لا ينبغي للمحرم شنو أن يتعاطاه. يقول حتى هذا باقي هذا بقية الأمور المحرمة على المحرم إذا جاء بها وبه أذن أو وجع كان به هذا لا بأس أن يأتي به، لكن عليه هذه الكفارة، هذا متعدي آخر. أما ابن علي من على إلغاء خصوصية مورد الآية الشريفة لحلق الرأس. ومثل مرسلة الصيرة في الباب الأول من أبواب السعي التي يذكر فيها أن الإمام عليه السلام سئل عن السعي هل هو فريضة أم سنة، فقال فريضة، فقال السائل أوليس قد قال الله عز وجل فلا جناح عليهما عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح اللي يفهم منها عرفا عدم الوجوب، الآية تقول أنه لا جناح، ماكو مانع أن يطوف بهما، ماكو مانع ما يفهم منها إلا عدم شنو إلزام، ماكو وجوب، ماكو، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذا اللي يفهم عرفا من هذه الآية الشريفة. والإمام عليه السلام في مقام المحاورة كأنه أقره على هذا الفهم، لأنه لما قال له أن السعي فريضة اعترض بهذا الاعتراض، قال له الآية القرآن يقول لا جناح، ولا جناح لا يفهم منها شنو الوجوب، فتشلون يقول أنه واجب وفريضة بينما الآية تقول لا جناح عليهما، فكأن الإمام أقره على هذا الفهم، وهو أن الآية يفهم منها عدم وجوب السعي، أقره على ذلك. ساخن نشوف، فالإمام عليه السلام أقره على هذا الفهم أن الآية لها ظهور في عدم الوجوب، بينما بالتدقيق لا مانع من أن يقال للمستحب أنه لا جناح عليه، ماكو مشكلة في أن يقال هذا بالنسبة إلى المستحب، بالنسبة إلى باقي الأحكام الشرعية أن يقال لا جناح عليه. أقره على ذلك باعتبار المناسبات العرفية، باعتبار المناسبات العرفية أن المناسب من مناسبات الحكم والموضوع مناسبات الكذا، هذا التعبير لا يقال إلا ماذا، إلا لا يقال إلا نفي الوجوب، لا جناح عليه، لا جناح عليك أن تفعل كذا، معناه أنه مو لازم عليك، ليس واجبا ماذا، ليس واجبا عليك، ليس واجبا تنفي الوجوب. لكن هذا التعبير هو يستعمل في كل الأحكام الشرعية، لا جناح عليه، ما كنا فقط وخر الحرام، ها وخر الحرام يمكن أن يعبر عنه لا جناح عليك أن تفعل كذا ولو كان مستحبا، لا جناح عليك أن كذا ولو كان مكروها، ولا جناح عليك أن تفعل كذا إذا كان مباحا، ولا جناح عليك أن يكون كذا. هذا وقت الأحكام الإلزامية، الباقي يشملها كلها. المهم أن الآية الإمام عليه السلام كأنه يظهر من الآية من الرواية أن الإمام أقره على هذا الفهم، أن الآية فيها دلالة على نفي الوجوب، فتشلون تقول بأنه واجب؟ سمحوا لي.
قال كان ذلك في حرمة القضاء.
لا، هي الرواية والله شلون الرواية، فلا جناح علي أنا. سنة أم فريضة؟ فقال الإمام أنه فريضة.
فريضة يعني واجب.
واجب، فاعترض عليه السائل زرارة هو. لا، السائل اعترض عليه بأنه كيف تقول بأنها واجبة، أن السعي واجب، والحال أن الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليها الطوف بهما، اللي هي ظاهرة في ماذا؟ في عدم الوجوب. والإمام أقره على هذا.
الإمام منا يقول واجب، بعدين يجي يقول يقره على عدم الوجوب، شلون يصير؟ هو قال له
إيه لا، أقره على هذا الفهم، ما استنكر عليه يعني. أن فهمه من الآية أنها فيها دلالة على عدم الوجوب، هذا أقره عليه. غاية الأمر أنه بين له شيء آخر يقتضي ماذا؟ أن يكون السعي فريضة وواجب، وهو أنه عرفان ليس من المناسب أن يعبر بهذا التعبير إلا لماذا؟ إلا لنفي وجوب. نفي الحرم.
نفي الحرم.
زين، هاي رواية. خلونا مو مشكلة. قد يستدل على هذا المطلب أيضا بماذا؟ برواية أبان بن تغلب المعروفة الواردة في قطع إصبع أو إصبعين من أصابع المرأة، الرواية المعروفة. يقول أنا دية قطع إصبع من أصابع المرأة قال 10 من الإبل، دية إصبعين قالت 20، قطع 3 من أصابع المرأة 30، قطع 4 قال 20. شلون الحال؟ أنا قطع 4 يعني قطع 3 زائد 1، إذا كان 3 موجبة للثلاثين كيف تكون قطع 4؟ هذا شيء ما يصدق. يكون فيها شنو؟ 20 من الإبل. فتعجب أبان وقال إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، ونقول أن الذي جاء به شنو؟ شيطان. قال مهلا يا أبان، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدين، فإن بلغت الثلث أو في بعض الروايات فإن تجاوزت الثلث رجعت المه إلى الناس. فثلاثة تقطع من أصابع الرجل هي حالة حال الرجل، ثلاثة من أصابع المرأة حالة حال قطع ثلاثة من أصابع الرجل، فيها 30 من الإبل. لكن عندما تتجاوز الثلث 4 قطع ترجع المن إلى النصف، فتكون نصف ما على الرجل. فإذا قطع 4 من أصابع الرجل فيها 40، إذا قطع 4 من أصابع المرأة ففيها شنو؟ 20. انتهى الوقت. خلاص نكمل كيفية الاستدلال بها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.